بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياك الله أخي الشيخ إسحاق، وحيا الله المستمعين المتابعين لهذا البرنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يكتب لنا السداد في القول والعمل.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. كلمة فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من المعروف بين جميع الناس أن الضمان أمر مهم جدا في حياتهم، وخصوصا في بيعهم وشرائهم وتعاملهم. فالسلع والبضائع المضمونة تجد أن الناس يقبلون عليها بخلاف السلع غير المضمونة، ويزداد اهتمام الناس بهذه السلع المضمونة إذا كان هذا الضامن صادقا في بيعه وشرائه، صادقا في أمانته، حريصا على أن يكون ضمانه ضمانا يورث الصدق والطمأنينة بين الناس. وإذا كان هذا الضامن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكيف إذا كان هذا المضمون هو جنة عرضها السماوات والأرض؟ إذا كان هذا المضمون جنة الله جل وعلا التي عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كيف إذا كان هذا المضمون ينال بأمور سهلة يسيرة لا تتطلب من إنسان جهدا عظيما؟ فتأملوا بارك الله فيكم في هذا الحديث العظيم الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الأمور الستة، ففي أولها قال صلى الله عليه وسلم: أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. هذه الأمور الستة التي هي في حقيقتها تعامل بين الناس، تعامل بأرفع الأخلاق وأعظمها أدبا. ضمان هذه الأمور بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، فهي ستة أعمال يسيرة، وهي من أبواب الخير التي إذا قام بها الإنسان في حياته فإنه يضمن جنة الله جل وعلا، كما قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. فأول هذه الخصال الستة الصدق في الحديث، فالمؤمن صادق في حديثه، لا يعرف الكذب إليه سبيلا، ولا يزال محافظا على الصدق في حياته حتى يفضي به صدقه إلى جنة الله جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، أي عيشوا على في حياتكم على الصدق في جميع أحوالكم، إذا قمتم، إذا ذهبتم، إذا تعاملتم. فيحيى المؤمن بالصدق في حياته، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق في حديثه حتى يكتب عند الله صديقا. فالصدق خصلة عظيمة، وانظر إلى هذه المنزلة التي ينالها الصادق، أن يكتب عند الله جل وعلا في عداد الصديقين، وهؤلاء الصديقين يكونون مع خير الناس، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فانظر كيف رفع الله جل وعلا الصدق وجعل الصادقين في مرتبة بعد مرتبة الأنبياء في جنة الله جل وعلا. وهذا يدعو الإنسان إلى أن يكون محافظا على الصدق في جميع أموره وأحواله. وأما الخصلة الثانية من الخصال التي يضمن بها الجنة: الوفاء بالوعد والالتزام بالعهد. وهذه هي سمة المؤمنين وعلامة من علامات المتقين. فبنيان هذا المجتمع لا يتم ولا يكمل إلا إذا كان أهله في تعاملاتهم يلتزمون بوعودهم ويلتزمون بعهودهم. وإذا خلت حياتهم من التزام بالوفاء بالعهود والمواثيق انعدمت الثقة فيما بينهم وساد التنافر فيما بين الناس. ولذلك المؤمن يحرص على أنه إذا أعطى وعدا فإنه يوفي، وإذا التزم بعهد فإنه يلتزم به. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهي صفة عظيمة وعلامة فارقة من علامات أهل الإيمان. وأما الصفة الثالثة وبها نختم إن شاء الله هذه الصفات ونكمل إن شاء الله في الغد. الصفة الثالثة هي أداء الأمانة، وهي من أعظم الصفات الخلقية التي يمدح الله جل وعلا عليها أهلها، وهي علامة على كمال الإيمان وعلى حسن إسلامه. وبالأمانة يحفظ الدين وتحفظ الأعراض وتحفظ الأموال وتحفظ الأجسام والأرواح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. فإذا سادت الأمانة في مجتمع فإن هذا المجتمع يكون مجتمعا متماسكا مترابطا قويا، يعم فيه الخير وتعم فيه البركة. فهذه ثلاث خصال من الخصال الست التي أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن بها تنال الجنة ويضمن لصاحبها الجنة. فهذه الثلاثة الأولى التي تطرقنا إليها: الصدق في الحديث، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة. ونكمل إن شاء الله بقية الثلاثة إن تيسر إن شاء الله في لقاء الغد إن شاء الله.
نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فالشيخ قبل أن نبدأ بالأسئلة والمكالمات، فالشيخ نرفع ونبشر ونزف هذه البشارة للمستمعين، إن شاء الله تكون هناك أخبار طيبة عن فتح المساجد، والخبر إن شاء الله سيعلن إن شاء الله في أخبار الدار اليوم إن شاء الله.
نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الفرج وأن يرفع البلاء.
آمين.
وأن يعني يجعل يعني ما وقع للناس عبرة. في الحقيقة يعني المساجد هي بيوت الله جل وعلا ومأوى الأفئدة، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن فيها راحة القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ففي الحقيقة يعني المساجد هي والصلاة فيها والتوفيق إلى الصلاة فيها نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك أذكر أخواني المستمعين الذين يتابعون هذا البرنامج أن يتذكروا في سالف أيامهم وهم يصلون في البيوت ويسمعون الأذان يرفع ولا يستطيعون أن يجيبوا بسبب هذا الوباء، فمنعهم من الذهاب إلى المساجد ما حصل من هذا الوباء، فعليهم أن يجعلوا ذلك عبرة وعظة. فمن كان محافظا على الصلاة فليستمسك بصلاته في مسجده، وأما من كان مفرطا فأمان لك أن تتوب وترجع وأن تعيد ترجع إلى بيوت الله جل وعلا فتعمرها، كما قال الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الفرج القريب، وإن شاء الله هذه الأخبار تكون أخبار سارة لعموم المقيمين على هذه الأرض المباركة الطيبة.
آمين. ساك الخير فضل الشيخ. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول لي صديق أعطاني مبلغ من المال عطية، ويقول بعد كم سنة يقول حصل بيني وبينها خلاف، ويقول أخبر أحد الأصدقاء أنه يريد هذا المبلغ.
نعم، الأصل أن المسلم إذا أعطى أخاه المسلم ولم يذكر له أن هذا المال قرضا أو أنه سيسترده، الأصل أنه يكون هدية، لأن ما لم ترد قرينة في إعطاء هذا المال فالأصل أن يكون يعني أن يكون هدية له. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عمر رضي الله عنه عندما باع فرسا، عندما أوقف فرسا في سبيل الله، ثم وجد هذا الرجل الذي أوقف عليه الفرس قد أعيا فأراد أن يشتريه منه، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: لا تشتريه، وإن أعطاك بدرهم فإن العاهد في هبته كالقي كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. فإذا أعطيت هذا الإنسان عطية فلا يجوز لك الرجوع في عطيتك، والأصل أنه إذا أخذ هذه العطية فقد تملكها تملكا كاملا، وعليه فله مطلق التصرف في هذه العطية. وأما إن دلت القرائن على أنك أعطيته على سبيل القرض فهي مسألة ترجع والله أعلم إلى القضاء، فترجع إلى القضاء وتذهب وتأتي بالبينة على أنك أعطيت هذا المال، أعطيته على سبيل القرض ولم تعطيه على أساس الهبة. فهذه المسألة يتنازعها جانب شرعي وجانب يتعلق بالقضاء، والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يقول أقنت في الوتر في كل يوم، أو يقول فضل الشيخ أن يكون القنوت في بعض الأيام فقط؟
نعم، بالنسبة للقنوت فإن القنوت ثابت في حديث الحسن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء القنوت. وأما بخصوص كون القنوت في الليالي فإن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أن القنوت مشروع في كل ليلة، ومنهم من يذهب إلى أنه يشرع في النصف الثاني من رمضان. وعلى كل حال انقنت في بعض الليالي وترك البعض، فلعل هذا يكون أقرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه قنت في كل ليلة، وأرشد الحسن إلى القنوت. فإن قنت في بعض الليالي وترك البعض فلا حرج عليه، وإن أخذ بما ثبت عن بعض الصحابة من أنهم كانوا يقنتون في النصف الثاني من رمضان كما هو مذهب إمام الشافعي فلا حرج. فالمسألة فيها سعة والحمد لله، ولا يضيق على الناس في هذه المسألة، إن قنت فحسن وإن ترك فلا حرج عليه.
جزاك الله خير فضيلة. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ محمد.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم شيخ. إحنا نسمع دائما يقول يوم الجمعة كثر فيها صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، صيغة الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم مثل ما كيف تكون؟ لأن أنا اليوم جاءني مسج يقول من صلى كل يوم 10 مرات صباح المساء على رسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تكون مقرب من رسول صلى الله عليه وسلم، كن شفيه هذا السبب. وفي أحد المرات يقول لا، من كثر صلاة على رسول صلى الله عليه وسلم يخرب شفاء لرسول صلى الله عليه وسلم. فيريد شوية تفسير صيغة الصلاة، هل 10 مرات صباح المساء يكفي، ولا هل كثر من كثر كثر هو متخرب للشفاء لرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال. سؤال ثاني، أنا لي ناس من الهند، واحد وصل عمره 95، واحد وصل 90، حرمة والمرأة، يعني هم يتصلوا لنا تليفون يقولوا لنا ادعوا لنا عشان هنا الله ياخذنا روحنا. قلت لي ليش، شو السبب؟ البنت وأهله وهو نفس الحرمة هذه تقول والله أنا يعني من أمراض شديد وما تحمل، ولكن الله ما ياخذني من دنيا. قلت لي أنا شو السبب؟ فبنته كانت تقول هي كانت تعقي والدين، فهلين هذه هي تعترف ان هي اقى للوالدين عشان كذا الله يذبها؟ يقول يدعو لي حتى انا موت ارتاح من هذا الامراض، هذا الوباء، هذا المشاكل. هو ما سبت مرض الكورونا، ناس يقولوا بيموتوا كبر السن، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى اعطاهم عمر طويل، يتمنوا موت لكن الله ما يعطيهم موت، فيقول خلي يدعو لنا. فهل هذا مثل هذه الحاله، هذه الظروف يستطيع انسان يدعو لهم عسى ياخذهم الله؟ هل يجوز مثل هذا الدواء ولا عدية ولا لا يجوز، ولا كيف نفعله، ماذا نفعل؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله جنب الشيخ. نعم الشيخ، على سؤال أخ محمد يقول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، هل ورد أنه المسلم يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة؟ ويسأل الشيخ عن صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كيف تكون؟ وذكر فضيلة الشيخ مسألة أنه يعني 10 مرات يقول أو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم 10 مرات في الصباح، 10 مرات في المساء. وأيضا يقول من، هل ورد أنه من يعني يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يكون مقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع له يوم القيامة؟ والأكثر فضيلة الشيخ من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كيف أو ضابطه ومقداره؟
الحمد لله، الأخ سأل عدة أسئلة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ففضلها عظيم عند الله جل وعلا، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وأيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أولى الناس يوم القيامة أكثرهم صلاة علي، وقال صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة. فهذه الأحاديث تدل على فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الصلاة لا تختص بعدد، فكلما أكثرت من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك لك عند الله جل وعلا أجرا عظيما. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأذان ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فيحرص المسلم على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة تستحب أن تكون كذلك في يوم الجمعة، ف مما يستحب في يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتخصيص عدد معين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى عليه مثلا 1000 صلاة أو أكثر من ذلك، هذا لم يرد على النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس عندهم الصلاة الألفية أو نحو ذلك، فهذا لم يرد، لكن الإنسان يحرص أنه كلما أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما نال الأجر والقرب من النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الصيغة فإن أكمل الصيغ هي الصيغة الواردة في الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه الصيغة وهي صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الواردة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة هي أكمل هذه الصيغ. وإن صلى بغير هذه الصيغة كان قال اللهم صلي وسلم على رسول الله وصلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله، كل ذلك إن شاء الله مما يحقق الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ.
في أمن
فضيلة الشيخ نأخذ المكالمة ثم نعود معنا أخ عبيد. فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ عبيد. الله يحفظك يبارك فيك. تفضل.
دام فضلك. دار بيني وبين الوالدة حوار الله يرحمها.
ما يرحمنا.
نعم. وأسب ولد عمي أنه كان مسافر وطالبه رقمه، واتصلت بالتليفون شخصيا وقلت له يا ولد عمي الوالدة تبغى تكلمك. قال لا تعطيها التليفون رقم الهاتف، لا تعطيها رقم الهاتف، وقل لها يوم بيجي الدولة إن شاء الله بكلمك. فيوم كلمت بالموضوع الوالدة الله يرحمها سكرت فويه، واتصلت بختي قلت لها يا ختي خلي يمك لا تتصل بي ثاني مرة. فكلمت الأخت قالت لها يمها عبيد يقول لك لا تتصلين عليه. الوالدة طال عمرك من ذاك اليوم اتصلت أسبوع لما تتصل وأنا ما رد عليها، لين قبل الوفاة بليلة ما اتصلت، تعبت الوالدة. ويوم الفير سابع يوم الفير يعني دخلنا في السابع يوم أنكرت أنها ما أنها تعبانة بس ما اتصلت عليها ولا على حد من الإخوان. دريت في المغرب نهار سابع أنها توفت بنفس الليلة. نعم. والحين أنا طالب اللي فات لأني أنا زعلت عليها وما ردت عليها التليفون وهي طالب التليفون. والحين أنا طالب اللي فات طلع كل هي ماتت وهي راضية علي ولا ماتت وهي زعلانة علي طلع.
إن شاء الله إن شاء الله.
نعم. ومشكورين.
جزاك الله خير أخي عبيد. الله يحفظك ويبارك فيك. حياك الله. نعم. جيف الشيخ سؤال لأخ محمد بالنسبة يقول بعض الأشخاص يقول من أهله في الهند يقول أعمارهم في 90 وفوق تجاوز منهم يتجاوز 90، فيقول فضل الشيخ يعني يريدون الدعاء يقول ادعوا الله عز وجل أن الله عز وجل يعني يأخذ روحنا. يقول السبب هذا الأمر أن بهم أمراض يعني شديدة ويقول لا نتحمل هذه الأمراض. ثم ذكر فضل الشيخ مسألة يعني هذه المرأة التي تريد أن يعني تموت، يقول أنها كانت يعني عاقة لوالديها.
نعم. بخصوص السائل الذي سأل عن ما يحصل من كبار السن أحيانا من أقاربه أنهم يتمنون الموت، الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تمني الموت، فقال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. الأصل أنه لا يجوز الإنسان أن يتمنى الموت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم من طال عمره وحسن عمله. والإنسان إذا كبر مع الكبر يبتلى بشيء من الأمراض والأسقام التي تصيبه، وهذه الأسقام والأمراض التي تصيب الإنسان لا يعلم الإنسان أن فيها خير له، فهي فيها كفارة لذنوبه ورفعة لدرجاته وزيادة في حسناته، والإنسان مأمور بأن يصبر فنوصي هؤلاء بأن يصبروا، فيصبروا على ما أصابهم من المرض وما أصابهم من التعب، وإن كان لابد كما قال صلى الله عليه وسلم فليدعو بهذا الدعاء، لا يتمنى أحدكم الموت لضر أصابه، لا يتمنى أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فليقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إن كان الموت خيرا لي، فيسأل الله سبحانه وتعالى له الحياة إن كانت خير له فليعش، فيصبر على ما أصابه، ويؤجر الإنسان ما دام أنه حي بصلاته وذكره وإحسانه للناس وصبره على هذا المرض. وقد ورد في بعض الأحاديث أن رجلا مات ثم عقبه ناس آخرين فسبقوهم، فقال أليس قد صام كذا وصلى كذا وفعل كذا من الحسنات؟ فالإنسان إذا طال عمره وأحسن في حياته بالأعمال الصالحة من الذكر من الصلاة، فلا شك أن هذا يكون يعني رفع في درجاته وتكفير لسيئاته. فنوصيهم بأن يصبروا على ما أصابهم، وأن يأخذوا بإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إن كانت هذه الحياة خيرا لنا فعشنا، وإن كان الموت خيرا لنا فاقبض أرواحنا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو سيف، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك، تفضل بسيف.
شيخ بغيت أسأل، لأني أنا قريت يعني من 25 سنة النعراكي، وأنا أصلي يعني بهذه الطريقة، لأن هل الصلاة الإبراهيمية في النص، الصلاة أنا قصدي الصلاة في النص، فيه إنك حميد مجيد أو إن بدون إنك حميد مجيد، بس في النهاية إنك حميد مجيد؟ لأن أنا قريت من قبل وكنت أصلي يعني بدون إنك حميد مجيد في النص يعني.
إن شاء الله.
شكرا يا
عزيز. جزاك الله خير بسيف، الله يحفظك. حياك الله. حياك الله. نعم. فضل الشيخ نجيب على سؤال الأخ عبيد، يقول دار بينه وبين والدته حوار، ثم يقول أنها طلبت منه أن يأتي برقم ابن عمه، فكان هذا يعني الشخص مسافر، يقول اتصلت به طلبت يعني منها أن أعطي يعني رقمه لوالدتي، فرفض، قال سأتي عندما أصل إلى البلاد سأكلمها. فيقول فضل الشيخ عندما أخبرت أمي بهذا الأمر كأنها غضبت وغلقت الهاتف في وجهي، ثم يعني كأنه أيضا ردة فعل غضب أيضا من والدته، وقال يعني لأخته أخبري أمي أن لا تتصل بي مرة أخرى. أسبوع كامل الوالدة تتصل بي يقول لا أرد عليها، ثم يقول توفيت في اليوم السابع. فيسأل فضل الشيخ هل يعني فضل الشيخ عليه إثم؟ هل هو عاق لوالدته؟ هل والدته ماتت وهي يعني غير راضية عليه؟
أنا كأني فهمت من سؤال السائل أنه يذكر أنه أولا قد قام يعني سعى إلى تحصيل ما أرادت الوالدة، لكن الطرف الآخر لم يجبه، صحيح؟ فغضبت الوالدة عليه
وغلقت الهاتف.
نعم، فوالله أعلم غضب الوالدة في هذا الحال ليس على الوجه الصحيح، لأنك أنت يعني ليس لك من سبيل إن ما أعطاك الطرف الآخر الرقم، فأنت قد بذلت الذي عليك وأديت الذي عليك، ولكن الطرف الآخر ما تعاون معك، فأنت بناء على ما وصل لك من علم أوصلت هذا العلم إلى الوالدة، فالوالدة غضبت عليك، فوالله أعلم ليس لغضب الوالدة في هذا الموضع يعني له أثر عليك، ولكن تذكر أنت أن الوالدة قد اتصلت عليك مرارا وأنت غضبت من غضب الوالدة. في الحقيقة هذا الأمر هو الأمر المشكل، لأنه الإنسان مأمور بأن يصبر على والديه وهم كبار في السن، وقد يحصل من كبير السن أنه يتضايق من أمور ويخيل إليه بعض الأمور، فأنت الواجب عليك أصلا في هذه الحال أن تتلقى ما فعلت الوالدة بصدر الرحب، وأنت مأمور ببرها والإحسان إليها. فالله جل وعلا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. فهي كبيرة في السن وأنت مأمور ببرها في حال الكبر أشد, يعني بر الوالدين في الكبر أشد وأعظم. لماذا؟ لأنهم في حال كونهم يعني في القوة فإنهم يستطيعون أن يقوموا بما عليهم, لكن عند الكبر يحتاج كبير السن إلى غيره. ولذلك أكد الله جل وعلا قضية الوالدين والاهتمام بهم عند الكبر. فالله أعلم أن هذا الفعل الذي حصل منك وهو أنك أشحت عن والدتك ولم تقم برد مكالماتي هذا هذا من العقوق والله أعلم. فذلك يجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من مما فعلت وأن تكفر عن ما حصل إليك بكثرة الدعاء للوالدة, بالصدق عنها, بأن تبحث عن ما كانت تحب فيها في حياتها من أمور خيرة من أصدقاء فتصلهم, فإن هذا من بر الوالدين. فوالله أعلم يعني قد أصبت في جانب في كونك أنت أديت الذي عليك عندما طلبت منك الوالدة ولكنك أخطأت في هذا الفعل, فعليك التوبة والإكثار من الاستغفار وكثرة الدعاء للوالدة, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنك وعن والدتك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ سؤال بسيط بالنسبة للصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط والتشهد الأخير في الصلاة, هل التشهد الأوسط الصلاة الإبراهيمية تختلف عن في التشهد الأخير؟ يعني يذكر فضيلة الشيخ أنه قول إنك حميد مجيد في التشهد الأوسط هل يقولها أو لا يقولها؟ أين موقعها فضيلة الشيخ فيه؟ هل في التشهد الأوسط أو التشهد الأخير؟
في الحقيقة التشهد الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام له عدة صيغ, عدة صيغ, وهذه الصيغ موجودة في الحديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره إنك حميد مجيد, نعم هو ثابت في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت. ومن هذه الصيغ أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كما في حديث كعب بن عجرة قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف, فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد, قال الله قولوا, قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه صيغة من الصيغ, وفي أيضا مما ورد أيضا من الصيغ الأخرى دون قولهم اللهم بارك وبارك على محمد وعلى آل محمد. في الحقيقة هناك أكثر من صيغة من صيغ التشهد, فهذا هذه الصيغ كما يقول أهل العلم هي من باب التنوع, فيجوز لك أن تأتي بهذه الصيغة ويجوز لك أن تأتي بهذه الصيغة, كما يشرع لك أن تأتي بهذه الصيغة وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول, فكلهما جائز بحمد الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ أحمد, تفضل.
السلام عليكم دكتور أصحاب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله. الله يبارك فيك حفظك, حياك الله, حياك الله.
يحفظك فضلت الشيخ يا رب, جزاكم الله كل خير. فضلت الشيخ السؤال الله يبارك فيك.
نعم
نعم. الراجل اللي أخذ حقي وبعهد الله وما اتفق مع ما خدش منه أوراق, قلت له بينه وبينك ربنا بخصوص الشاحنة اللي جبتها له, وبعدين طلع الحقوق.
كيف أخذ حقك في شاحنة أخ أحمد؟ يعني
والله احنا هو كان يعني قال لي أنا بدون عمل وافتح لي مجال عمل في مجال سجن السيارة على شركة والعائد إن شاء الله بيكون بالنص.
يعني أخذ منك الشاحنة؟
فصاحب الشركة قال لي ان الرجال ضلل علي ما قال ليش ان انت معاه وهاته وانا افصل بينكم, وما رضيش يجي, لا رضي يجي والناس الشهود ما رضي تيجي.
عفوا يعني الان عفوا اخي السائل الان بالنسبة للشاحنة, الشاحنة في الاوراق الرسمية باسم من؟
سجلت باسم الشركة كأمانة مقابل مبلغ ما شهري بياخده كل سنة.
طيب الشاحنة باسم الشركة.
الشركة كأمانة. طيب. هو كأمانة عنده مقابل مبلغ بياخده سنويا.
مقابل مبلغ؟
اي بياخذوا سنوي.
يعني هو اجير في الشاحن هو يعني هذا صاحبك الذي انت متنازل معه.
نعم.
هو لا يملك الشاحنه.
لا هو لا يملك كامانه عند صاحب الشركه.
يعني عفوا الشركه السيئه هذه الشاحنه هي في الاوراق الرسميه مملوكه للشركة وفي الحقيقه
احنا اشتريناها وفي الحقيقه
في الحقيقه انتم
احنا اللي شارينها وحطيناها امانه عنده مقابل مبلغ سنوي والشخص بيشتغل عليها.
بس ممكن نستوضح النقطه الان. هناك اوراق رسميه واضح ان الشركه الشاحن ليست مملوكه لك.
وإنما معتاد جميع الشركات كده دكتور اسحاق شغالين بالطريقه.
نعم
معتاد يعني.
نعم صحيح. لكن الان الشركه الشاحنه هذه ليست مملوكه لكم انتم في الاوراق الرسميه، مملوكه للشركه.
صحيح.
وفي الحقيقه هذه الشاحنه
الراجل واخد عهد على نفسه انها امانه عنده، عند ما تخلص شغل خلاص خد سيارتك مقابل ان هو ياخذ المبلغ اللي هو متفق عليه السنوي ايجار السنوي.
أخ أحمد لو تتصل تحت الهواء أفضل، لأن
كل الموضوع إذا فرضنا لها إيجار شهري، إذا فرضنا على الراجل ده إيجار شهري هل يعتبر ربا؟
مقابل إيجار شهري لماذا؟
للراجل اللي شغال عليها، أنا إذا فرضت له مبلغ مقطوع
يعني أنت تعطيه مبلغ إيجار شهري؟
هل يعتبر ربا؟ إذا أنا قلت له أعطيني في الشهر كذا
وتأخذ يعني لماذا تأخذ هذا الإيجار؟
مقابل العائد اللي من النسبة اللي ما مش راضي النسبة التناسب، وإحنا اتفقنا عن نسبة التناسب إذا جابت 1000 مثلاً يتقسم علينا الاثنين.
يعني هو يعمل على في الشاحنة ونصف الربح لك ونصف الربح له.
الله ينور عليك بعد المصاريف اللي على السيارة.
إن شاء الله إن شاء الله.
لو فرضنا أنا دلوقتي هو مختلف معاه في المصاريف والكلام ده.
واضح إن شاء الله.
الله يوضح الله يبارك فيك.
إن شاء الله. جزاك الله خير أحمد، تسمع إن شاء الله جافض الشيخ. نعم أنا أخ زايد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ زايد.
كيف الحال يا شيخنا؟
الله يبارك فيك تفضل.
الله. السؤال يا شيخ بخصوص الأرحام الواجب علينا صلتهم، من هم الأرحام يجب علينا صلتهم
إن شاء الله؟
وهل الاتصال يعني يغني عن الزيارة بحكم بعد المسافة والسفر
إن شاء الله؟ جزاك الله خير أخ زايد، تسمع إن شاء الله جنب الشيخ. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ أحمد، يقول فضل الشيخ أن يعني الشاحنة هي في الحقيقة هو اشترى الشاحنة ويقول هي باسم الشركة، لكن فضل الشيخ هذا الرجل يعمل في الشاحنة ويكون الربح نصف للذي يعمل هذا الرجل ونصف يعني الأخ أحمد، فبهذه الحال فضل الشيخ الربح يعني كان نصف للصاحب الشاحن اللي هو أخ أحمد والنصف الآخر لهذا الرجل، ويقول كان عليه يعني
حصل
حق يعني لم يؤده، فيقول فالشيخ أن يعني أفرض عليه مبلغ شهري كإيجار يؤديه لي، لأن كان فالشيخ عليه بعض الحقوق لم يؤديها.
في الحقيقة سؤاله في الحقيقة يعني في جوانب غير واضحة فيما يتعلق في التعامل. الأصل أن العقد حسب ما فهمت من سؤالهم أن العقد الذي بينهم هو عقد مضاربة، فهو صاحب الشاحنة وهو الذي يملكها في الحقيقة، والآخر مضارب معه بالعمل
بالعمل.
والأصل في هذه الحالة أن يكون بحسب ما يتفقون عليه من الربح، وفي هذه الحال أيضا يجوز للمضارب أن يأخذ أجرة على إدارته لهذا المشروع. ففي الحقيقة كونك أنت الآن تطلب منه تفرض عليه مالا وزائدا على قضية ما يحصل من الربح، فهذا والله أعلم ليس لك.
لا فالشيخ كان يقول عدة أشهر لم يعطيه الربح، الآن يقول أريد أن أفرض عليه إيجار شهري.
لا كونه لم يؤدي هذا الحق الذي عليه، فأنت تلجأ إلى القضاء أو تتواصل معه وتأتي بالشهود وتتفقون على أن يسلمك ما عندك أو ترفع عليه دعوة في المحكمة. أما أنك تفرض عليه قدرا معينا من المال نظير هذه المضاربة التي بينكم فهذا العقد لا يجوز بهذه الصورة، لأن عقد المضاربة لا يجوز فيه الإنسان أن يضمن فيه الربح. فأنت في هذه الصورة التي تريد أن تفرض منه تفرض عليه مبلغ معين، كها هنا ضمنت ماذا؟ ضمنت الربح من هذه الشركة، وقد لا يكون هناك عمل. فمثلا عند في أوقات مثلا الحظر الشاحنة ما تعمل ولا تتحرك، وربما أحيانا تقف الشاحنة مدة شهر أو أسبوعين، إما بسبب مثلا عطل في الشاحنة أو بسبب الأحوال الطارئة التي تحدث. فكيف لك أن تأخذ منه مبلغا معين من المال بهذه الصورة؟ فوالله أعلم، كونك أنت تطلب منه إيجار تسميه إيجار هو في الحقيقة ربح، ربح ما لم تضمنه، فهذا والله أعلم لا يجوز لك. وأما ما يحصل من أنه أخذ الربح وأكله فهذا أمر محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ظلم قيد شبر في الدنيا طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. فالفعل الذي فعله هو أنه قد أكل الربح واستولى عليه، هذا أمر محرم ولا يجوز له، وهذه في ذمته يوم القيامة. لكنك تسلك هذا السبيل وهو أن تطلب منه أجرا محددا، هذا يبطل هذا الاتفاق الذي بينكم وهو المضاربة. الأصل في المضاربة أن تكون أن يكون الربح فيها غير مضمون، وإنما الربح يكون فيها مشاعا. والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه نعم. فضل الشيخ، سؤال أخ زايد بالنسبة للأرحام، يقول: من هم الأرحام الواجب علينا صلتهم؟ ويقول فضل الشيخ: هل الاتصال يكفي إذا كان يعني المسافة بعيدة بيني وبينهم؟
نعم، الأرحام قد وصل الله جل وعلا بهم ونهى عن قطيعتهم. قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعن عليهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صلة الرحم تزيد في العمر وتبارك في الرزق، فهذه النصوص تدل على فضل صلة الرحم، ونصوص الأخرى تدل على تحريم قطيعة الرحم. وفقه الإنسان في الرحم فقه مهم جدا، لأن هذا الأمر مما يجب عليه، فالأرحام هم من تجتمع معهم في الرحم، وهم يختلفون عن الأقارب، فالرحم من تجتمع معهم في رحم. وأولى الأرحام هم الوالدين والأبناء، ثم بعد ذلك الإخوة والأخوات، ثم بعد ذلك الأعمام والعمات والخالات والخالات، وبعد ذلك أبناء الأعمام وأبناء العمات وأبناء الأخوال وأبناء الخالات. فهؤلاء فهكذا يكون ترتيب صلة الأرحام. وهؤلاء الأرحام الأصل في صلتهم قربا وبعدا، بعدا أن يكون التواصل معهم بالمقابلة، وهناك صور كثيرة لصلة الأرحام. فقد يكون صلة الرحم عن طريق الزيارة، وقد تكون عن طريق عيادة المريض، وقد تكون في تشييع الجنازة، وقد تكون في مد يد العون للمحتاج منهم، وقد يكون عبر الرسائل النصية، وقد يكون عبر الهاتف. فكلما اقترب الرحم كلما كان ألزم ذلك هو التواصل معهم الجسدي، وبعد ذلك إن لم يستطع من التواصل الجسدي بعد ذلك يستطيع من خلال الاتصال، سواء كان الاتصال المرئي أو الاتصال المسموع، وبعد ذلك الرسائل النصية. وكلما اقترب الرحم كلما كان صلته أشد وأعظم.
جزاك الله خير الشيخ معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عمر.
السلام عليكم على الشيخ إن شاء الله.
يسلمك، تفضل أخ عمر.
سؤال اليوم بالنسبة لزكاة المال.
نعم.
إذا كان واحد عليه زكاة المال مثلا 1000 درهم. ممكن يجزئ له جزئين، يحاول مثلا 500 والشهر الجاي 500، ولا لازم يدفع دفعة واحدة؟
إن شاء الله.
مفهوم السؤال؟
واضح واضح أخ عمر.
شكرا.
الله يبارك فيك. نعم. أبو عبد الله تفضل.
هلا يا شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عبد الله.
عليكم بخير، مرحبا.
نسيك بالنور العافية. نعم، تفضل.
ظواهر غير صحية في الوقت الحالي.
نعم.
ونتمنى من الشيخ بس يطلع عليها من هم التنويريين ومن هم المسميات اللي على مثلا الليبراليين والى اخره، لان بالتواصل الاجتماعي للاسف فيه افراد يدافعون عنهم وفي افراد ما يعرفون شو مغزاها او شو من هم بالضبط او من هم اللي وراهم. الشيء الثاني هل لو اخذنا مثلا الاخ اللي توفت مثلا مثال على ذلك مثلا قصه مثلا على أهلنا أو شيء كعبرة، هل لنا إذن مثلا عليها أو شيء؟ فهمت السؤال؟
واضح واضح إن شاء الله أبو عبد الله.
الشيء الثالث جزاك الله خير، الأخ اللي قال لك نحن الأوراق حق الشاحنة أو شيء ما عنده أوراق مثلا كثبوتية بالنسبة للمحكمة مثلا، زين عشان مثلا إذا راح يقدم، بس انا اعتقد ان السياره مثلا مملوكه للشركه، انا شغاله في الشركه والشركه تعطيه عائد شهري
مثلا. ان شاء الله ان شاء الله.
اللي سمعت انا ان حتى اللي كاتبين عليهم شهود مش راضيين بعد يبحثون معهم على حل مثلا. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. جزاك الله خير ابو عبد الله، الله يبارك فيك. تسمع ان شاء الله التاريخ من فضل الشيخ، حياك الله. نعم تفضل الشيخ. سؤال الأخ عمر بالنسبة للزكاة المالية، يقول إذا كان مثلا شخص زكاة ماله 100,000 درهم أو 1,000 درهم، هل يجوز تفضل الشيخ يقول إن جزاء جزئين في كل يعني هذا الشهر يدفع 500 درهم والشهر القادم يدفع الباقي، أو يجب أن تكون يعني دفعة واحدة يخرج زكاة ماله دفعة واحدة؟
يعني الأصل أن من وجبت عليه الزكاة أن يبادر إلى إخراجها من ذمته، فلا تبرأ ذمته إلا بإخراج ما عليه من زكاة. فإذا وجبت عليه 1,000 درهم فيجب عليه المبادرة إلى أن يدفع هذه 1,000 ويوصلها إلى مستحقها. فإن كان يعرف المستحق فأدها إليه فبرئت ذمته، وإن أعطاها لمستحقها ولكنه رأى في المصلحة أن يجزئ هذا المبلغ إلى جزئين أو 3 بحسب المصلحة التي تقتضيها، فإنه لا حرج عليه في هذه الحال. ولكن إذا أراد أن يؤخر الزكاة التي وجبت في ذمته، إما بسبب عدم توفر المال الذي عليه أو بسبب وجود المصلحة التي يرجوها في تقسيم هذا المبلغ، فإن عليه أن يكتب في ذلك وصية أو يشهد أحدا من أرحامه أو قاربه القريب منك كزوجته وأبنائه أن عليه هذا المبلغ وأنه قسمه أو أخره إلى أجل معين لحاجة الفقير، فإنه لا حرج عليه في هذه الحال، لأن التأخير هنا فيه مصلحة، أو يكون التأخير هنا لوجود المشقة عليه في عدم وجود توفر المال لدي.
ساك الله خير فضل الشيخ. سؤال أبو عبد الله أو تعليق نريد منكم فضل الشيخ بالنسبة لل أول فضل الشيخ قضية أن يعني إذا كان الشخص يملك حقا أو ليس عنده أثبات أو أوراق أو شيء من هذا القبيل، طبعا فضل الشيخ تكون مسألة خصومة وخصومة إلى المحاكم.
نعم، هذه المسائل مسائل خصومة. الأصل فيها أن تحل هذه الخصومة فيما بينهم.
نعم،
يعني بعض المسائل لا يمكن أن يصل فيها الإنسان إلى حق كامل بسبب أن القضاء أحيانا ينظر إلى ثبوت الأوراق الرسمية. ففي هذه الحال يمكنكم الرجوع إلى الوجهاء من الناس وأن ترجعوا إليهم وتظهروا ما عليكم من حقوق وتوثق الديون التي لك على الآخرين بشهادة الشهود أو بالكتابة، يعني بإمكانك أن توثق حقك بالكتابة أو بالشهود. فإن استطعت أن تصل إلى حقك عن طريق هذا السبيل فهذا طيب، فإن لم تستطع يمكنك اللجوء إلى الإفتاء، فإن الإفتاء بابه باب دون القضاء في الإلزام، فربما يتعظ هذا الشخص الذي أكل حقك بما يبين لك يبين فيه المفتي من حق كل واحد من الطرفين، ويبين الخطورة التي تترتب على الإنسان من عدم أداء الحقوق التي عليه، فربما هنا يحصل التعاض والنصيحة. فإن لم يحصل لا من وجهاء الناس والمصلحين أو مما يحصل من الرجوع إلى الإفتاء، عند ذلك ترجع إلى القضاء وتبين ما عندك، تدلي ما عندك من شهود أو أوراق كانت فيما بينكم، فإن صدقها فالمحاكم سبيلها نظرت فتؤدي الحق الذي لك، وإن لم تنظر بسبب عدم وجود الأوراق والثبوت الرسمية فليس بينك وبين الوصول إلى حقك إلا أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يكفل لك حقك ويرجعه لك في الدنيا أو يعوضك عنه خيرا في الآخرة. فهذه المسألة في الحقيقة هي مسألة نزاع، والأصل في هذه المسائل هو الرجوع إلى الجهات المختصة، سواء كان وجهة أو سواء كان الإفتاء أو سواء كان الحل النهائي، خصوصا أنه لا توجد أوراق، إلى القضاء وتدري ما عندك ويدري ما عنده، وإن شاء الله تصلون بإذن الله إلى يعني قول الفصل يرضيك ويرضيك.
طيب الشيخ، إذا مثلا يقول سمعت قصة مؤثرة من شخص، هل يجوز لي أن يعني أخبر بهذه القصة من أعرف من باب للتعاب والعبرة؟
في الحقيقة يعني هذا السائل يعني إن كان يريد حادثة معينة فلو رجع إلى ما في القرآن وفي السنة وفي أخبار السلف من أخبار، ففي هذا غنية وكفاية. قال الله جل وعلا: قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فأنت إذا رجعت إلى ما ورد في القرآن من قصص وما فيها من أخبار فهي أصدق الأخبار، ومن أصدق من الله قيلة ومن أحسن من الله حديثا، أو في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك من القصص. أما ما يحصل من قصص الناس فالأصل في الأصل فيها أن لا حاجة إلى نقلها أو التحدث بها، لأن هذا الأمر يشاهده الإنسان أصلا في حياته. إذا أنت تريد أن تنظر في قصص المظلومين فتجدها في أخبار الناس في حياتك أنت أصلا، تشاهد أن فلان اعتدى عليك وفلان ظلمك. فوالله أعلم، لا أرى أن هناك حاجة إلى نقل مثل هذه القصة. هذا الشخص سأل سؤال وحدث بما عنده، ولربما في حديثه قد يكون هناك أمور نحن نخفاها، وقد يكون في عند الطرف الآخر أيضا يدري بأشياء أخرى. فوالله أعلم، مثل هذه الأخبار التي هي استفتى فيها شخص لا أظن أنه يحسن أن تتناقل على أنها قصة وعبرة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. قبل أيضا أن نختم البرنامج نبشر ونزف البشرى للناس في هذه البلاد الطيبة، إن شاء الله ستكون أخبار طيبة وعن فتح المساجد، إن شاء الله سيكون الخبر في اليوم إن شاء الله في أخبار، سيعلن الخبر إن شاء الله في أخبار الدار. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.